من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طولا يا أرحم الراحمين. عليكم السلام ورحمة الله. كان البحث فيما سبق في أنه هل يعتبر في الولي وهو الأب والجد أن يكون عادلا أو لا، وقلنا أن المشهور ذهبوا إلى عدم شرطية العدالة لإطلاق أدلة الولاية، ولا يوجد هذا القيد في الروايات الدالة على ولاية الأب والجد. وفي قبال ذلك ذهب كابن العلامة في الإيضاح وابن حمزة في الوسيلة إلى اعتبار العدالة، واستدلوا بملازمات عقلية أو ملازمات عقلائية في الإضافة إلى بعض الآيات. وقد نقل المصنف دليلين لكلامهم. الدليل الأول ما يكون من قبيل الملازمات العقلية، حيث يقال بأنه الشارع إنما جعل الولاية على الطفل الذي لا يدفع عن نفسه ولا يستطيع أن يحافظ على ماله، جعل له وليا لأجل حفظ المال ولأجل إصلاح المال، وحينئذ يستحيل من جهة حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا على الطفل، إذ مقتضى جعله وليا أن يكون مستأمنا على المال ويقبل إقراراته في التصرفات وإخباراته، فكيف يجعل الشارع الفاسق أمينا على مال الغير يقبل فيه الإقرارات والإخبارات؟ فهذا نقض للغرض، إذ أن الغرض من جعل الولي حفظ مال الصبي عن الضياع، وإلا لو لم يتعلق غرض الشارع بحفظ مال الصبي جعل الصبي يتصرف يذهب المال. إذن حفظ مال الغير عن الهدر بل وإصلاح المال يقتضي أن يكون حفظا لهذا الغرض، أن لا يجعل الفاسق أمينا، وإلا يلزم نقض الغراض. وهذه قرينة عقلية توجب رفع اليد عن الإطلاقات، فاحتفاف الأدلة بهذا المرتكز العقلي بل الواضح يوجب تقييد تلك الإطلاقات. فمو كل شيء احنا من الرواية مطلقة، هاي أمور عقلية واضحة بل الشارع ما نبه عليها لوضوحها، لأنه لا يرى أن الفاسق أمين مستأمن، الفاسق لا يستأمن، لا من خلال الروايات، من خلال نكتة شنو؟ نكتة عقلية. إذا مو عقلية سمها عقلائية، إذا لم تقبلوا النكتة العقلية لا أقل مرتكزات عقلائية. واحتفاف الأدلة بمرتكز عقلائي يمنع من انعقاد الإطلاق. وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه لا ملازمة بين الفسق وعدم الوثاقة اللسانية، فلماذا التركيز في كلمات ابن العلامة على الإقرارات والإخبارات مع كونه بل فاسقا؟ لا ملازمة بين الفسق وعدم الوثاقة اللسانية، فقد يكون من هذه الجهة ثقة بلحاظ اللسان، أما من جهة الأمانة فإنه متى ما ظهر اختلال في حال الطفل وظهرت أمارات توجب عدم كونه مؤتمنا في التصرف عليكم السلام الخارجي، فإنه ولايته تنعزل بفعل الحاكم إذا استعلم الحاكم أن هذا الولي بل غير مؤتمن بحسب التصرفات، فإن الحاكم يعزله. وأما لا ملازمة بين كونه فاسقا وغير مؤتمن، فكم من شخص هو فاسق ولكن في الأمور المالية فيما يرجع إلى مال ولده لا يرضى بتضييعه. هذا هو الآن أب جاد ولد، الأبوة منحفظة، ملتفتين، الأبوة منحفظة، بل هو جده وأبيه، قد لا يكون، قد يكون فاسقا غير عادل بالمعنى الاصطلاحي، ولكنه بلحاظ مال ولده، الولد أعز من النفس يقولون صحيح، بلحاظ مال ولده يكون مؤتمنا ويكون حريصا ويراعي الدقة ويراعي ما يوجب حفظ المال. فالشارع لما رأى أن علقة الأبوة التي توجب حافظية المال جعله وليا وإن كان فاسقا، غايته إذا ظهر في أب معين أو جد معين بل ما يوجب عدم الأمانة جاز للحاكم الشرعي من باب أن له الولاية العامة أو ولاية الحسبة أن يعزله، كما سيأتي في بحث ولاية الفقيه من موارد ولاية الحسبة، لأن الشرع لا يرضى بضياع مال الطفل بضياع مال الصبي. إذن لا ملازمة لا عقلية ولا عقلائية بين مسألة العدالة ومسألة حفظ مال الصبي أو عدمها، أو الفسق وعدم حفظ مال الصبي، خصوصا قاعد تتكلم تأموال من أموال الولد، أموال الولد عادة في معرض الائتمان من قبل، وإن كان الأب شنو فاسقا، وهذا مشاهد بالوجدان. الإشكال الدليل الثاني الذي ذكروه هو التشبث بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، بتقريب أن الفاسق ظالم، أزي من ظلم الفاسق، الفاسق ظالم. المقدمة الثانية إعطاء ولاية التصرف للظالم ركون إلى الظالم، إعطاء ولاية التصرف للظالم ركون إليه محرم، فالنتيجة أن إعطاء الولاية للفاسق ركون له لأنه الفاسق ظالم، فحينئذ تشمله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وإعطاء الولاية للفاسق بحيث أنه له أن يتصرف نحو ركون إليه وهو منهي عنه. هكذا ذكروا في الاستدلال بل لإثبات عدم ولاية الفاسق، وعلق المصنف على ذلك بأن في دلالة الآية نظر، إذ يرد على ذلك الأول أن الآية منصرفة إلى ظالم الجور والتعدي لا إلى فاعل المحرمات والصغائر أو بينه وبين ربه، فهذا منصرف عن قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ليس المراد الظلم بالمعنى العام أنه منهم ظالم لنفسه، وأن من يفعل الصغائر أو يفعل الكبائر، من يغتاب، من بلي من يكذب هذا تشمله الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. من الواضح أن سياق الآية والمنصرف العرفي من الظالم هو الظالم بالمعنى العرفي، وهو ما يجور على الآخرين، ما يتعدى على الآخرين، هذا هو المراد من الظالم، ولا علاقة له بفعل الذنوب. فلا نسلم أن الفاسق تشمله الآية وهو أنه ظالمون. واضح إن شاء الله. هذا أولا. وثانيا إعطاء الولاية إلى بلي الفاسق مقيدا بالمصلحة أو عدم المفسدة، بحيث أنه يتصرف مراعيا لذلك، لا يصدق عليه عرفا أنه ركون له. هل يصدق ركون؟ إذا قلنا له أنت ولي لا بد أن ترى، مو على كيفك خوب، لا بد أن تراعي المصلحة أو تراعي عدم المفسدة على الخلاف، فإن مجرد إعطاء ولاية التصرف لشخص هل يقال ركون؟ وإلا ما يصح توكيل شنو شيخنا؟ توكيل الكافر، لأن الكافر ظالم لنفسه، زين من ظلم الكفر، إذن هذا ركون. ولا الشراء من الفاسق، ولا التعامل مع الفاسق، يلزم اختلال النظام بعد، كل الفسق ما تقدر تسويهم شيء، أنا كله ركون، هذا كله مصداق من مصادق الركون. إذن هذا لا ينطبق عليه عنوان الركون. ثالثا، لو سلمنا أن هذا ركون، غاية ما تدل عليه الآية الحرمة التكليفية تنهى عن الركون ولا تدل على الحرمة الوضعية وعدم النفوذ، فهب أنه لا يجوز بل أن يعطى الولاية بأن يكون هو الولي، غايته الحرمة التكليفية في التصرفات، بل أن هذه التصرفات ركون له والتصرف معه ركون له، أما أنه غير نافذ، أما أنه باطل، فلا يستفاد من الآية ذلك. إذن الصحيح أن يقال أنه لا دليل على شرطية العدالة، ولهذا المشهور بينهم عدم الشر الشرطية. قال: خلافا للمحكي عن الوسيلة والإيضاح فاعتبراها فيهما في الأب والجد، مستدلا في الأخير ابن العلامة في الإيضاح، هذا ملازمة عقلية، بأنها ولاية، الولاية التي تفرض للأب والجد سنخ ولاية على الطفل. من هو الطفل؟ أطنى الطفل على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله، لا يصرف عن ماله الخسارة، بل لا يستطيع أن يراعي ماله. والولاية التي جعلت سنخ ولاية لأجل حفظ المال، لأجل دفع الخطر عن المال، ويستحيل من حكمة الصانع، ولا يلزم نقض الغرام، أن يجعل الفاسق أمينا يقبل إقراراته وإخباراته عن غيره. كيف يقبل أخبار الفاسق بل وإقراراته؟ قلنا لا ملازمة بين الفسق وعدم الوثاقة اللسانية، إذا كان إشكال في الإقرار أو كان الإشكال في الإخبار، لا ملازمة بين الفسق وعدم الوثاقة اللسانية، إن كان من جهة الأمانة حليناها أيضا، وإن كان الإشكال من جهة الأمانة فقلنا أنه لا ملازمة بين الفسق وعدم الأمانة، عدم الائتمان، خصوصا في علقة الأبوة. مع نص سيأتي بعدين مناقشة المصنف في ناقشة، بل مع نص القرآن على خلاف هذا الدليل الثاني. ما هو قصدكم بنص القرآن؟ شيخ الأعظم استظهر من كلامهم أنهم يريدون أي آية؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال: ولعله أراد بنص القرآن آية الركون إلى الظالم التي أشار إليها في جامع المقاصد، قربناها أن الفاسق ظالمون، هاي مقدمة ولا مقدمة ثانية؟ إعطاء الولا ولاية التصرف للظالم نحو ركون إليه، نحو ركون إليه. النتيجة إعطاء الولاية للفاسق ركون منهي عنه. وفي دلالة الآية نظر. زين الأول، الدليل الأول شنو تقول؟ بعض الأعلام قالوا لا، نص القرآن ما يقصد هالآية، يقصد شنو؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيستفاد بمفهوم آية النبأ، يستفاد بمفهوم آية النبأ أن إخبار الفاسقين ليس بحجة ومصداق من مصادق الجهالة، أن تصيبوا قوما بجهالة. فإذا كان فاسقا لا يمكن أن يعطى الولاية. ليش؟ لأنه لازم إعطاء الولاية قبول إقراراته وإخباراته، لأنه يقبل إخبار وإقرار الولي. والحال أن الولي أن الفاسق لا يقبل إخباره، لا يقبل إقراره، لأنه خلف نص القرآن وهو مفهوم آية النبأ. إذن هكذا يقال: لو كان الفاسق وليا للزم قبول إقراره وإخباره. والتالي باطل لمفهوم آية النبأ، فالمقدم مثله. شنو الجواب شيخنا على هذا الإشكال؟ إذا واحد قال قصد نص القرآن مو لا تركن من الذين الله تمسكهم النهاية، واضح الإشكال فيها بعد. لا قصد هذه، كيف أن تجعل له الولاية والولي من أبرز مصداق من أبرز آثار الولاية قبول الإقرار، قبول شنو شيخنا؟ الإخبارات، ولا يقبل إخباره. أحسنت. بعد نقول أولا لا ملازمته، لا ملازمته. كان السيد الخوي يدرس، واضح، يضرب على السماعة، السماعة ما يطلع فيها صوت، قال الكهرباء مبندة، قال لا ملازمته، لا ملازمته، بين تبين الكهرباء بين ما يطلع صوت. قام ضحكوا عليه، قال شو ما له ملازمته؟ تعلمون بعد ذلك بعدين اكتشفوا البطاري على على السماعات. فكل يوم يقول لا ملازمته، يعني يضرب على السماعة ما في شيء، يقول ما يسمع صوت. قال لا مبند، قال لا ملازمته. فلا ملازمته، احنا نقول لا ملازمته، إذ أنه لا ملازمة بين بين الفسق وعدم الوثاقة اللسانية. ثانيا المدار على التبين، وقد ذكرنا أن التبين يحصل، فمتى ما لوحظ اختلال حال الطفل فإنه يقوم الحاكم بتتبع سلوكه وشواهد أحوال الطفل وتصرفاته ويعزله. ثالثا كما ذكر السيد الخوئي بأنه آية النبأ على تقدير تماميتها تدل على شرطية الوثاقة اللسانية في الناقل، من حيث أنه مخبر لا من حيث أنه ولي، ولهذا يقبل إقرار ذي اليد، تفتين، ويقبل إخبار ذي اليد عن أنه فاسق، ولا يشترط العدالة في الإخبار عن من له الولاية على التصرف. أصلا الشارع لم يجعل العدالة شرطا في الإخبار في مورد الولاية على التصرف. كالمالك له ولاية على التصرف، صاحب اليد شيخنا له ولاية، هل يشترط أن يكون عادلا؟ لا يشترط أن يكون عادلا. لا عدالة هو يقصد العدالة مو الوثائق هو الشيء حتى الأعلام يقولون العدالة بحسب مناسبات الحكم والموضوع حيث عللت أن تصيب قوما بجهالة ترقب معرضية عدم مطابقة الواقع حيث هي الوثائق اللسانية أما أنه يصلي أما أنه كذا لا مناسبة بين التعليل وهذا فحملوا العدالة هنا على العدالة اللسانية مو العدالة الاصطلاحية خب وأضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة بناقش الإشكال الأول الاستحالة إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد بأن الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل نشوف الطفل جائع كل يسأل عن الأكل وين الأكل أو ماذا أو أثيابه خلقة هذه أحوال هذه أمارات من خلال هذه الأمارات نكتشف بأن هناك مشكلة في وين في تصرفات الولي متى ما ظهرت شواهد الأحوال يتتبع الحاكم بل سلوك هذا الشخص ويعزله بعد أن هذا من موارد ولاية الحسبة قال متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل بأن صار ذو ثوب خلق صار جائع صار كذا ومنعه من التصرف في ماله وإثبات اليد عليه منعه من إثبات اليد عليه هذا إثبات عطف على التصرف منعه من التصرف ومنعه من إثبات اليد عليه وإن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة وإن لم يعلم الحاكم استعلم حاله بالاجتهاد يعني بالتتبع وتتبع اجتهاد يعني خاصة مو الاجتهاد ذاك الاجتهاد بالمعنى العرفي يعني شنو يعني الفحص وتتبع السلوك وشواهد الأحوال انتهى إذن انتهينا في هذا المطلب على أن لا دليل على شرطية العدالة المطلب كما صنع شيخنا المطلب الرابع أو الثالث المطلب الثالث الرابع المطلب الرابع حدود تصرفات الولي حدود الولاية هل أن ولاية الأب والجدي للأب سنخ ولاية مطلقة لا بشارط بحيث أن الولي يتصرف في أموال الصبي أي كيفما شاء أو أن ولايته مشروطة بشرط عدمي وهو عدم المفسدة أي بشرط لا أو أنها مشروطة بشرط وجودي بشرط شيء وهي المصلحة فهل الشارع جعل الولاية لا بشرط أو البشرط لا أو البشرط بشرط شيء قد يقال بدوان بأنه بلي الظاهر من الأدلة ألا بشرطية أي ولاية مطلقة غير مشروطة بالمصلحة بلي ولا عدم المفسدة ويشهد لذلك إطلاق بعض الروايات التي استدللنا بها على الولاية نظير ما دل على أن مال الولد للوالد كما في رواية سعد بن يسار أمس قرأنا رواية سعد بن يسار صحيح؟ نقرأها مرة ثانية نشوف الإطلاق كما في رواية سعد بن يسار حيث جاء في هذه الرواية ما نص هذه الرواية خب قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير يعني الابن صغير قال عليه السلام نعم قلت يحج حجة الإسلام وينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال يحج من وينفق من جاب علة
إنما للولد للوالد. فمقتضى إطلاق إنما للولد للوالد أن الإنسان له أن يتصرف كيفما شاء في مال الولد كما يتصرف كيفما شاء في ماله، حيث إن الشرع نزل ماله منزلة مال الولد منزلة ماله. ومن الواضح أن ولاية الإنسان على ماله ولا مشروط بالمصلحة؟ لا. بعدم المفسدة؟ لا. ليحق أن أتصرف وأنشئ معاملات محاباتية؟ واضح شيخنا؟ فحيث أن الشارع نزل مال الولد منزلة ماله والإنسان يتصرف في ماله كيف شاء، فإذا مقتضى الإطلاق الولاية مطلقة. وكذا ما ورد في بلي النبوي وصحيحة ما ورد في النبوي المشهور أنت وما لك لأبيك، وورد هذا أيضا في صحيحة محمد بن مسلم حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبي لأبيك. بعد أزل من هذا هو بكبرة لأبي
تفرق شكلة بين مالك أو مالك
بلي
في فرق
بلي في فرق مالك خصوص المالية مالك يعني كل ما تملك أعم من المالية. نعم. أنت ومالك لأبيك واضح أنت ومالك ومالك لأبيك. إذن يستفاد من إطلاق ذلك ما قال أنت ومالك لأبيك بشرط المصلحة أو بشرط عدم المفسد هو بركبره هو وأمواله لأبيه. ومن الواضح أن الأب يتصرف في ماله كيفما شاء شاء. وما ورد أيضا بعض الروايات في العلل عن محمد بن سنان قال هذه الرواية إن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله وعلة تحليل الإمام جاب الإمام الرضا كتب في الأجوبة في أجوبة أسئلة وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد يعني الولد لابد أن يأخذ إذنه أبيه. ليش؟ لأن الولد موهوب هبة الهبة ما تصرف فيها كيف ما تشاء. شيخنا شيخ صادق إذا هبة إذا هبة بعد خلاص
تصرف فيها الماضي
الله أخاف الله مو راضي الله مو راضي قاعد نتكلم حكايات هاي حكايات خطيرة أخاف. أو الإمام الرضا مو راضي ما يندم كتا يقول ما تفهم كلام يا مرضى يطلع على راسه اليوم قال لأن الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. شيخ علي أعطوه هبة أنثى وإن شاء الله يجي الذكر قريبا. فلان يعطى الهبة الذكر فلان يهب الذكر والأنثى هذه هبة الله هبة هبة بعد. مع أن الإمام يكمل مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب ينسب إليه والمنسوب هذا ولد فلان والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ولقول النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك. إذن الوالد الآن شيخ علي وليس للوالدة مثل ذلك لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الآب لأن العطب بعد الأم تشتغل بعد على راحتها بعد
تتصرف، تشتري لها مكياج، تشتري لها ما أدري شنو، تشتري ما يبقى شيء مثل مال الطفل. ولأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها. الله. إذن ما ركض يا سيد يقول لي استغفر ربك استغفر ربك الرواية تقول شيء استغفر ربك ما فهمت كلام الإمام زوج عيسى بعد. المهم إذن هذه روايات عديدة كلها تدل بإطلاقها على أن الولاية بل لا بشرط. واستدل نعم خلنا نقرأ هذا المقدار. قال هذا الدليل لا بشرطية. قال وهل يشترط في تصرفه المصلحة أو يكفي عدم المفسدة أم لا يعتبر شيء؟ وجوه. ما قال أقوال لأن الثالث ما في قول، ما حد ذهب إلى هذا القول وهو اللا بشرطية. إنما إنما الموجود قائلين اثنين قولين، شرط مصلحة شرط عدم المفسدة. أما اللا بشرط كما ذكر في هدى الطالب راجعنا الكلمات ما رأينا أحد صرح بهذا القول. شنو شيخنا تقول شيخ صادق؟ هني يقول ماكو، يعني هني ذكر راجعت يقول ماكو أحد ذهب إلى هذا. قال ولم أجد في الكلمات قائلا بالاحتمال الثالث. نعم يتراءى ذلك من كلمات المحقق في البيع وكتاب الحج، ذكر عبارة وبعدين قال عبارة ما تدل على المعنى. مسكين كل شيء ابن أبي عقيل. قال يشهد للأخير يشهد للأخير ألا بشرطية إطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد. وبعد هذا الإطلاق الإنسان يتصرف في ماله كيفما شاء، كما في رواية سعد بن يسار رواية معتبرة، وأنه وماله لأبيه كما في النبوي المشهور وصحيحة محمد بن مسلم إن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء. ما شاء بعد أزم من هذه ما شاء. وما في العلال عن محمد بن سنان عن الرضا من أن علة تحليل مال الولد لوالده أن الولد موهوب للوالد في قوله تعالى الآية أيضا، ويؤيده ما قرأناها أمس بأن أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفس مر علينا روايات بالأمس قرأنا هذه الروايات دلت على أن الأب له أن يقوم جارية الولد مطلقا. الرواية ما شرطت لا مصلحة ولا عدم مفسدة، له التقويم مطلقا حتى وإن كان على خلاف مصلحة الصبي، حتى وإن كان فيه المفسدة، إذ أنه أنا الآن لو قومته وملكته أبيح الآن مرتفع الأسعار فتكون في مفسدة للطفل، لكن مع ذلك بل جوزت تجويزا مطلقا. هذا هو الدليل، هذا هو الوجه الأول. في قبال ذلك توجد عندنا روايات يستفاد منها تقييد هذه الإطلاقات، ومن هذه الروايات صحيحة الحسين بن أبي العلاء. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده أو ولده؟ قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. شوف تقييدات، إنما له قوته بغير سرفين إذا اضطر إليه. قال فقلت له، شوف هالرواية ناظرة، هذه الرواية ناظرة إلى تلك ومفسرة لتلك الرواية، أنت ومالك لأبيك تفسر،
لأن تعرضت إلى تلك الطائفة وعالجتها، ويكون هذا موجبا للنظار. إذا رواية نظرت إلى رواية وتعرضت إلى وفسرتها تكون ناظرة ومفسرة وشارحة، ولا تعارض حينئذ بين المفسر والمفسر. سحكم. قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه في المحكمة فقال له: أنت ومالك لأبيك. شو تقول في هالرواية من النبي صلى الله عليه وآله؟ لماذا تخالفون قول النبي؟ واضح، لماذا تخالفون قول النبي؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي. يقول جاي هو بأبوه إلى النبي. فقال: يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي. ليش؟ لأن أخذ حصة ابنه وصرفها. يعني هذا أخذ حصة ابنه وصرفها، جاي يرفع أمره، يرفع يأخذ ماذا؟ يأخذ أبيه إلى القاضي. شنو هذا؟ هل هذا أدب شيخنا؟ يرفع أمره إلى القاضي مع والده. فقال: يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه. قال: أنا أخذت هذه الحصان، نفقتها عليه وعلى نفسه. فقال صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شيء. أفكان رسول الله يحبس الأب للأب؟ مسألة شنو شيخنا؟ مسألة شنو؟ أخلاقية. نعم، بل هل يحبس الأب لأجل الأب؟ فإنه يظهر من هذه الرواية: أنت ومالك لأبيك، صدرت في قضية خارجية لها ملابسات خاصة، حيث كان هذا الرجل فقيرا لا يملك قوت نفسه. ومن الواضح أن المسألة مرتبطة بالإنفاق حينئذ، متفتين؟ لأنه إذا كان الأب فقير وكان الولد له مال، فينفق من مال الولد على من شيخنا؟ على الأب. والظاهر من الرواية النظر إلى مسألة الإنفاق، إلى مسألة منه، إلى مسألة ماذا؟ إلى أنه كان محتاجا، فقال: أخذت هذه الحصة، ما عندي شيء. الرجل ليس عنده شيء، لم يكن عند الرجل شيئا. في هذا السياق قال: أنا أخذت الحصة، أنفقتها علي وعلى الولد. أما أنفقتها على الولد، من بأهل الولاية على الإنفاق على الولد، أنفقتها على أنه يجب عليه أن ينفق على أنه غني، غنيون. إذن ظاهر الرواية بحسب الملابسات بأن هذا الذي رفع أمره مع إلى النبي صلى الله عليه وآله ما قال أنت ومالك إطلاق فيها، ليست قضية ابتدائية فيها، إنما جاءت في معرض ملابسات خاصة بينتها الرواية أن الرجل لم يكن عنده شيء. ملتفتين شيخنا؟ لو جاء مباشرة، لو احنا يعني جردنا الرواية قال النبي أنت ومالك لأبيك، نقول مطلق الرواية. بس إذا تلاحظ الملابسات التي في هذه القضية، من الواضح أولا الإمام، بل الإمام الصادق عليه السلام ذكر الكبرى الكلية وقال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، وعالج رواية أنت ومالك لأنه وردت في هذا السياق، سياق الاضطرار إلى المال، الحاجة إلى القوت، إذا لم يكن عنده شيء شيئون. إذن لا يصح التشبث بهذا الإطلاق. إذن مقتضى بل مفهوم بل رواية الحسين بن أبي العلاء أنه لا يجوز للوالد أن يتصرف في مال الولد إذا فرض أنه غير محتاج غير مضطر، فدلت الرواية على تقييد التصرف بشنو شيخنا؟ بالاضطرار، بالحاجة. أما مع فرض عدم الحاجة والاضطرار لا يجوز التصرف.
نعم.
الحمد لله على الانصراف.
بلي. الآن حين إحنا بعدين نعالج الرواية التعارض. إحنا الآن نأخذ كل رواية بعدين نبحث إن شاء الله غدا بحث مفصل في الجمع بين النصوص. أنا فقط نعرض النصوص. الآن بعدين صار جمع كله. إذا هذه الرواية ولهذا قال لكن الظاهر منها تقيدها بصورة حاجة الأب. يعني هذا مبنى رابع شيخنا، لا مصلحة ولا عدم مفسدة، حاجة. يعني ليس المدار على مصلحة الطفل يا شيخ علي، ولا المدار على دليل الرواية على أنه إذا احتاج الأب له أن يتصرف. بتفتي شيخ صادق، إذا احتاج الأب له أن يتصرف، سواء كان هذا في التصرف في مصلحة الصبي أو مجرد عدم المفسدة. إذا احتاج واضطر جاز التصرف. إذن لعل التصرف فيه شنو؟ مفسدة. بتفتي لعل التصرف فيه مفسدة، تقول الرواية جاز له التصرف. وسيأتي إن شاء الله غدا أن بعض الأعلام يسنقها رواية أجنبية عن بحث الولاية ناظرة إلى مثل ما يمر إلى الإنفاق، تتكلم عن مسألة وجوب إنفاق الغني على الفقير، ما لا علاقة مسألة التصرف والولاية. الرواية رواية الحسين بن علاء ليست في مساق مسألة الولاية في التصرف في المال الاعتبار ببيع أو شراء، بل هي في سياق بيان أنه يجوز للأبي أن يتصرف إذا كان فقيرا، وهذا من باب كبرى إنفاق الولد على الوالد. فالرواية أجنبية عن محل بحث الولاية. واضح شيخ علي؟ ما له علاقة ببحث الولاية، فلا تستطيع أن تقيد إطلاقات. لو عندنا رواية ناظرة إلى مسألة الولاية لا تدل على مسألة الولاية. لكن الظاهر منها تقيدها بصورة حاجة الأب، كما يشهد له قوله في رواية صحيحهم الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله. قرأنا الرواية، واضح. ونحوها أيضا صحيحة، خلنا نقرأها ما في شيء، أيضا مقيد ثاني. ونحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لأبيك، ثم قال يشرح. جاب الإمام هذه يترجع، لا تفهمنا غلط حتى لا تتساقط الكتب، واضح. قال ثم قال، عقب الإمام على الرواية، لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد. شوف الإمام وجاب الآية، يقول لي شيء أيضا لو ما جاب إن الله لا يحب الفساد نقول لا نحب، أعم من البيان الحرمة، يعني لا يجوز له أن يتصرف إلا في مورد الحاجة. ولكن الاستشهاد بالآية يدل على أن المراد من عدم الحب هنا إرادة الحرمة، إذ الفساد حرام. واضح شيخنا؟ الفساد لا، أكبر المنكرات الفساد في الأرض. فالمراد من الاستشهاد لا يحق أن هذا مصداق للفساد، والفساد مبغوض محرم. إذن هذه الرواية أيضا دلت على أنه لا يجوز للولد أن يتصرف في مال ابنه إلا إذا كان محتاجا مما لا بد منه. هذا أيضا شيخنا شنو نظرة إلى أنه يتصرف، مو تصرفات اعتبار أن يبيعه أن يشتري، هو لا، أن إذا أراد أن يتصرف فيه إذا كان هو محتاج، إذا كان هو محتاج له أن يتصرف ويأكل منه. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد. الآية ولا تقربوها، فيها بحث طويل عريض شيخنا. نتعرض غدا إن شاء الله إلى جمع بين النصوص، إحنا ننقل النصوص، أنا باحث كاتب مفصلا هذه النصوص ويحتاج إلى جمع. غدا نتعرض إلى الروايات ونعالج الروايات، بعد ذلك نبحث الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وقد تعرض لبحث الآية مفصلا المحقق الإصفهاني قدس سره، عند بحث مفصل في الآية ما معنى التي، وسيتعرض الشيخ بعد ذلك أيضا إلى كذا. نحن نبحث إلى صار وقت غدا أو بعد غد الآية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.